بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فما دام السالك خارج حجب السماوات والأرض فلا تقوم له القيامة لأنها داخل هذه الحجب، وإنما الله داخل الحجب، والله عنده علم، عنده غيب السماوات والأرض، وعنده علم الساعة. اتضح لنا فيما سبق بأنه أساسا الآخرة والحشر هما باطن الدنيا، وليس الحشر والدار الآخرة بامتداد هذه الدنيا. وقلنا بأنه هذه نقطة أساسية للتمييز بين مشربين ومسلكين في فهم النشأة الآخرة. نحن إذا فهمنا النشأة الآخرة بأنها في امتداد هذه الدنيا فمن الطبيعي أنه عند ذلك يمكن السؤال عن الآخرة بالمكان والزمان وأحكام هذه النشأة، كلها قابلة للانطباق. أما إذا قلنا بأن الآخرة نشأة هي في باطن هذه النشأة، فمن الواضح بأن لها طريقها المخصوص، ولها منهجها، ولها قوانينها الخاصة. واحدة من أهم الآثار المترتبة على هذين المنهجين في فهم المعاد هو أنه بناء على المنهج الأول، وأن الآخرة هي في امتداد الدنيا، لا معنى للإنسان أن يذهب إلى الآخرة وأن يعيش الآخرة وأن يقف على حقائق الآخرة وهو بعد في هذه النشأة، من قبيل أن الإنسان لا معنى لأن يتكلم عن يوم الأحد وهو يعيش يوم السبت، يقول رأيت وشممت وسمعت، هذا كله لا معنى له. لماذا؟ باعتبار أن يوم الأحد الآن بالفعل معدوم، لا معنى لأن يقول قائل رأيت وإلى غير ذلك. أما بخلافه ما لو قلنا بأن الآخرة هي باطن هذه الدنيا، الآن يستطيع إنسان أن يذهب إلى الآخرة، وبتعبير آخر الآن يستطيع إنسان أن يجعل قيامته قائمة لنفسه، لأن معنى القيامة هو الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة الآخرة. إذن بناء على أن الآخرة امتداد لنشأة الدنيا، لا معنى لإنسان يعيش في هذه النشأة أن تقوم ماذا؟ قيامته. أما بخلافه ما لو قلنا بأن الآخرة هي باطن هذه النشأة، فإنه يعقل ذلك. لذا نقرأ هذه العبارات الأخيرة الباقية اللي أشرنا إليها. يقول: فما دام السالك خارج حجب السماوات والأرض، مراد من الحجب يعني باطن السماوات والأرض، مراد من الحجب يعني هناك حاجب يحجب عن ذلك. فما دام السالك خارج حجب السماوات والأرض فلا تقوم له القيامة. وهنا الناس يختلفون، بعضهم يستطيعون أن يخرقوا هذه الحجب باختيارهم، وبعضهم لا يستطيعون إلا أن تخرق لهم الحجب. طبعا كما أشرنا مرارا أن هذه الحجب ليست حجب على الآخرة، ليست غطاء على الآخرة، وإنما هي غطاء ماذا؟ إنما هي غطاء علينا، على أعيننا. لقد كنت في غفلة أو عن غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك. مو فكشفنا عنها غطاءها، الغطاء عندك وإلا فهي ظاهرة للعيان. على أي الأحوال، يقول فلا تقوم له القيامة، لأن القيامة ما هي؟ لأن القيامة داخل هذه الحجب، هي في باطن هذه الحجب، وإنما الله داخل الحجب. هذه نقطة، وهي أنه لماذا الله شنو؟ الله مو خارج الحجب. الجواب كلا، الله سبحانه وتعالى داخل الحجب وخارج الحجب، وفي تعبير القرآن الكريم أينما تولوا فثم وجه الله. ولكن لأن الله بالنسبة إلينا هنا غائب، فنتصور أنه ماذا؟ هناك حاضر. وإلا القرآن الكريم عندما يقول ويعلمون أن الله هو الحق المبين، خب لماذا هنا لا نعلم؟ باعتبار أنه وجود حجب وأغطية هنا. وهذه نقطة مركزية في بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بيانات أئمة أهل البيت في مسائل التوحيد قائمة على هذه النقطة، وهي أن الله حاضر، وبيانات الفلاسفة والمتكلمين عموما قائمة على أن الله ماذا؟ غائب. بيانات أئمة أهل البيت قائمة على أساس أن الله حاضر لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. هذا هو طريقهم ويؤكدون عليه. أما عندما تأتي إلى الفلسفة، تأتي إلى الكلام، الأصل أنا حاضر، ولكن الله حاضر أو ليس بحاضر؟ لا بد أن يبحث عنه بدليل، ويبحث عنه بألف دليل لإثبات أنه موجود أو ليس ماذا بموجود. لذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام توجد عنده جملة قاعدة واقعا من القواعد المهمة في معارف التوحيد، يقول إن معرفة عين الحاضر قبل صفته، ومعرفة الصفة الغائب قبل عينه. طب أنت ماذا تبحث؟ عن الله الحاضر لو عن الله الغائب، أيا منهما؟ إذا كنت تبحث عن الله حاضر موجود مشهود، إذا كنت تبحث عن هذا فالطريق ما هو؟ ها؟ طريقه معرفته قبل معرفة آثاره وأفعاله. هذا البرهان الذي يصطلح عليه ببرهان الصديقين. برهان الصديقين ليست هي معرفة الذات أبدا، طريق الذات مغلق للجميع لا يفتح لأحد. معرفة برهان الصديقين قائم على أساس معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته. هذه الدعوة أنه نعرف الله، نعرف ذاته بذاته، هذا المراد من ذاته بذاته مو الذات بما هي الكون المطلق أو الهوية المطلقة، ذاك مغلق الباب. نعم الطريق إليه من آثاره وأفعاله، لو الطريق إليه من أسمائه وصفاته، أي منهما؟ إذا كان من آثاره وأفعاله هذا معناه أنه حاضر هو لو غائب؟ غائب، وهذا هو الطريق المتعارف، وهذا الذي يركز عليه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس، يقول أن القرآن لم يعتمد إلا هذه الطريقة، وقلنا أنه كلام هذا غير صحيح. القرآن اعتمد طرق متعددة، ولكن هذه واحدة من الطرق العامة التي استند إليها، وهي طريق الاعتماد على الآثار للوصول إلى ماذا؟ ومعرفة صفة الغائب قبل ماذا؟ قبل عينه. أما ومعرفة صفة ومعرفة عين الحاضر قبل صفته. لذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية موجودة في تحف العقول، هناك يقول انظروا إلى إخوة يوسف فإنهم عرفوه به ولم يستدلوا على به على غيره، ولم يستدلوا بغيره عليه، قالوا له أإنك لأنت يوسف. شوفوا التوحيد وين، وبيان الإمام الصادق سلام الله عليه اللي مرتبط ببحث عن يوسف سلام الله عليه أين. يقول إنما عرفوا يوسف ماذا؟ من نفس يوسف، ما عرفوه من آثاره وأفعاله في الخارج، نفس يوسف تأملوا فيه عرفوا أنه هو. وهذا هو برهان الصديقين. برهان الصديقين أرجع وأقول ليست معرفة الذات بالذات ويستدل عليه يا من دل على ذاته بذاته. الذات بما هي هي الطريق مغلق بالنسبة إليها، مو فقط لي ولا حتى بالنسبة إلى الصادر الأول. طريق معرفة الذات بما هي هي مغلقة. نعم طريق معرفة الذات يكون إنما من خلال ماذا؟ أسمائه وصفاته. لذا ورد رواية عن الإمام الرضا قال لو لم يسمي نفسه باسم لما كان هناك طريق لمعرفته. كان طريق المعرفة مغلقا إذا لم يسمي نفسه باسم على أي لحظة. إذن عندما يقول هنا وإنما الله داخل الحجوب، مو من باب أنه يريد أن يقول بأنه خارج الحجوب الله ما موجود، لا موجود، ولكن باعتبار أن المعرفة هناك موجودة يقول الله هناك. وإنما الله داخل الحجوب، والله عنده غيب السماوات والأرض، وعنده علم الساعة، فإذا قطع السالك في سلوكه هذه الحجوب، هسه أعم من أن يكون بالموت الاختياري أو أن يكون بالموت الطبيعي، فإذا قطع السالك في سلوكه هذه الحجب وتبحبح حضرة العندية، تبحبح يعني استقر في ذلك المقام، وتبحبح حضرة العندية عند مليك مقتدر، صار سر القيامة عنده علانية، وصار علمه ماذا؟ عينا. الدنيا أو العلم هنا، بذر المشاهدة ماذا؟ بذر المشاهدة هناك. ما هو علم حصولي في هذه النشأة يكون علما شهوديا عينيا في تلك النشأة، لأن كل شيء عند ذلك يكون قائما بوجود الإنسان، يكون نسبة الإنسان إلى تلك الصور والحيات والوجودات نسبة العلة إلى ماذا؟ إلى معلولها، والمعلول حاضر عند علته بحضور حصولي أو بحضور بعلم حضوري شهودي. من الواضح بأنه أساسا المعلول ليس حاضرا عند علته بطريق الصورة عن طريق الصور، لا لا، وإنما بنفس وجوده حاضر عند العلة. فإذا قبلنا أن كل تلك الهيئات وكل تلك الصور وكل تلك الوجودات إنما هي قائمة ماذا؟ قائمة بنفس الإنسان، فبطبيعة الحال تكون معلولة له، وإذا كانت معلولة فتكون معلومة له بعلم شهودي عيني لا بعلم حصولي انفعالي. الفصل الرابع. في الفصل الرابع قبل أن ندخل فيه، هناك مجموعة من القواعد أو الأمور التي ينبغي الإشارة إليها حتى أنه تتضح أبحاثنا نحن أين نتكلم. الأمر الأول الذي ينبغي أن يلتفت إليه في مثل هذه الأبحاث هو التمييز بين القبر الفقهي والقبر الكلامي. عندما نأتي إلى الأبحاث الفقهية ويقال القبر، مراد من القبر هناك تلك الحفرة التي تحفر لتوضع فيها أو ليوضع فيها بدن الإنسان أو بدن زيد، هذا نسميه القبر الفقهي، وله أحكامه الخاصة من المستحبات والمكروهات والواجبات وغيرها كما هو معلوم للإخوة في الأبحاث الفقهية. ولكن عندما نبحث في الكلام وفي الفلسفة عن القبر، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، فهذا ليس هو القبر الفقهي، وهذا إنما هو القبر ماذا؟ القبر الكلامي. ما معنى القبر الكلامي؟ باعتبار أن الإنسان حيث هو مركب من بعدين أساسيين، بعد مادي وبعد ماذا؟ بعد روحاني مجرد. فكما أن لبعده المادي قبر وهو القبر الفقهي، لبعده المجرد أيضا قبر وهو القبر ماذا؟ وهو القبر الكلامي. لذا القبور الفقهية واقعا واضحة، ولكن القبور الكلامية أو القبر الفلسفي بعد لا يمكن أن تكون محكوما بأحكام القبر الفقهي. لو فرضنا أن إماما من الأئمة أو إمام الأئمة دفن في مكان، ودفن إلى جنبه إمام الكفار إمام الفجرة والفاسقين كما نعهد ذلك في الإمام الرضا سلام الله عليه، فإنه مدفون إلى جنبه من؟ ها؟ هارون. سؤال، عندما يكون قبر الإمام الرضا قبر روضة من رياض الجنة، طب هذا قبر شنو هذا اللي بصفه؟ هم يعيشوا في الجنة لو لا يعيشوا في الجنة؟ مد البصر قبر الإمام الرضا ماذا؟ منور من نور، وهكذا. وهذا اللي بجنبه يستفيد من هذا النور أو لا يستفيد؟ يستفيد من هذا روح وريحان وجنة نعيم أو لا يستفيد؟ الجواب كلا، لأنه روضة من رياض الجنة في نشأة غير هذه النشأة، وحفرة من حفر النيران في نشأة غير هذه النشأة. إذن على هذا الأساس ممكن أن يكون من حيث البدن أحدهما جنب الآخر، ولكنه من حيث الروح أحدهما في هذا العالم وذاك في هذه الدائرة، وذاك ماذا؟ في دائرة أخرى. إذن ينبغي مقدمة عندما نتكلم هنا عن القبر وأحكام القبر لا يتبادر إلى ذهن الإخوة نتكلم عن ماذا؟ عن القبر الفقهي، وإنما حديثنا عن القبر طبعا هذه إذا يقولون القائلون بالجسمية عليهم أن يجيبوا على مثل هذه المشكلة. نحن الذين نقول بالتجرد المشكلة بالنسبة إلينا ماذا؟ لا تزاحمة. أما القائلين بالجسمية إذا دفن مؤمن إلى جنب فاجر فقبر المؤمن روضة من رياض الجنة وقبر الفاجر حفرة من حفر النيران، فكيف يجتمع في حفرة أساسا مو هالشكل؟ بعد 20 سنة الآن القبور مولانا همات غالية صارت، بعد ما يمكن همات يعني القبور كم طبقة صايرة في الآونة الأخيرة؟ مو طبقة وطبقتين، 4 طبقات، وكل 20-30 سنة عماتي أنا ماذا ها يدفن عليها من جديد. وقبل 50 سنة كانت لمؤمن وهي حفرة من حفر روضة من رياض الجنة، وبعد ذلك دفن فيها ماذا؟ فاسق فاجر في نفس المكان، وهذا سوف تكون ماذا؟ حفرة من حفر النيران في مكان واحد. كيف يعقل لأمر مادي أن يكون روضة من رياض الجنة وأن يكون حفرة ماذا؟ من حفر النيران، مع أن البرزخ قائم لهما معا. يعني مو أن البرزخ 20 سنة بالنسبة إلى الأول انتهى وبدأ البرزخ للثاني حتى يكون 20 سنة. الجواب هو أنه أساسا هذا البدن استحباب، وإلا كل الأرواح تنتقل إلى ذلك الوادي، وهو ليس أمرا ماديا. وادي السلام كما إن شاء الله سنقرأ الرواية، وادي السلام له مظهر مادي وهو بظهر الكوفة، وإلا في نشأته البرزخية مولانا تسع الأولين والآخرين. يأتي إن شاء الله تأتي الرواية. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني هو أنه لا بد أن نعرف أننا من الآن فصاعدا عندما نتكلم لا نتكلم عن البرزخ النزولي، وإنما نتكلم عن البرزخ الصعودي. يعني عندما نقول بعد عالم القبر بعد عالم الدنيا يوجد برزخ، ليس مرادنا البرزخ النزولي، وهي النشأة المتوسطة بين عالم العقل وعالم المادة بناء على مباني الإشراقيين وبناء على مباني الحكمة المتعالية، وإنما المراد البرزخ الصعودي الذي يكون بحسب تسلسل النشآت بعد هذه النشأة. وأشرنا في أبحاث سابقة وميزنا جيدا بين البرزخ النزولي والبرزخ ماذا؟ الصعودي. في البرزخ النزولي لا ينقسم الناس إلى فجار وإلى مؤمنين، يعني إلى طريقين لا ينقسمون، وإنما الانقسام إلى طريقين: روضة من رياض الجنة، حفرة من حفر النيران. هذه مرتبطة ماذا؟ بقوس الصعود، لا بقوس ماذا؟ لا بقوس النزول. وهذه نقطة. طبعا من أهم الفوارق الفرق ذكرناه، وهو أنه النزولي لا ينقسم والصعودي ماذا؟ ينقسم. ومن أهم الفوارق الأخرى عموما انكشافات العارف ترتبط بالقوس بالبرزخ النزولي لا بالبرزخ الصعودي، هذا يكون في علمكم. يعني باب معرفة البرزخ الصعودي مغلق تقريبا إلا لأهل بيت العصمة سلام الله عليه، للمعصوم يعني مفتوح، أما لغير المعصوم فهذا الباب مغلق تقريبا. فدعوى أن فلان عرف فلان في الجنة، عرفه في النار، في برزخ عرف كذا، هذه نادرا يحصل لأهل الكشف. نعم في قوس النزول قد تنكشف لهم جملة من الحقائق. هذا الباب الله سبحانه وتعالى ستار ويستر عباده، لا يفتح هذا الطريق لكل أحد، بل يكتم ذلك ويستر ذلك عن الملائكة المحيطين بالإنسان، فكيف بإنسان آخر؟ على أي نحو؟ هذه هماتنا نقطة لابد أن يلتفت إليها جيدا. إذا اتضح ذلك، يعني اتضح القبر الكلامي ما هو، والقبر الفقهي ما هو، والبرزخ النزولي ما هو، والبرزخ الصعودي ما هو، الجواب أن القبر الكلامي هو البرزخ الصعودي. هذه قاعدة أعرفوها من علم الكلام ومن الفلسفة. هؤلاء عندما يقولون قبر، من؟ الفلاسفة المتكلمون، مرادهم من القبر يعني ماذا؟ يعني برزخ الإنسان، هذه النشأة التي يعيشها في هذا. ولعله هناك جملة من الروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الروايات، هذه الرواية الواردة في أصول الكافي المجلد الثالث، صفحة ظاهرا 242، بل صفحة 240 في كتاب المسألة في القبر، ومن يسأل ومن لا ومن يسأل ومن لا يسأل، الرواية 14 في صفحة 240. الرواية قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، صفحة 242 كما قلت، قال أبو عبد الله: قلت لأبي عبد الله الصادق: إني سمعتك وأنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم. قال: صدقتك، كلهم والله في الجنة. قال: قلت: جعلت فداك، إن الذنوب كثيرة كبار. فقال: أما في القيامة فكلكم في الجنة إن شاء الله، أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي، ولكني أتخوف عليكم في البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة. أتصور بعد جملة جدا واضحة أن الإمام سلام الله عليه يبين البرزخ، هذا البرزخ السعودي، يبينه ماذا؟ يقول القبر. ومن الواضح أنه ليس المراد من القبر هنا القبر الفقهي، وإنما القبر ماذا؟ القبر الكلامي. وإلا بعض الناس قد لا يكون لهم قبر فقهي أصلا لا يكون. هؤلاء الذين صاروا رماد على بعض المباني والاتجاهات، له قبر فقهي أو ليس له قبر فقهي؟ ليس له. هؤلاء اللي الآن مولانا يقولون أكو ضيق في الأرض، ماذا يدفنون في الأرض؟ ودهم في أعالي السماء في الأجواء خارج الغلاف الجوي، يدفنوهم مولانا أو يتركوهم في الجو خارج الغلاف الجوي، له قبر فقهي بحسب الاصطلاح أو ليس له؟ ليس له. هذا الذي أكلته السباع ولم يبقى منه شيء، له قبر فقهي أو ليس له قبر فقهي؟ ليس له قبر فقهي. هؤلاء الذين يموتون ويبقونهم في الثلاجات لأسباب معينة مولانا، هذا له قبر فقهي أو ليس له؟ لكنه هذا لا يمنع عنه أن يتحقق له ماذا؟ أن يتحقق له القبر الكلامي مباشرة. إذا ميزنا هذا التمييز، التفتوا جيدا، كثير من معارف البرزخ بعد قابل ماذا؟ للحال من الضغط ومن الروضة ومن الجنان ومن حضور أهل البيت ومن حضور منكر ونكير ومن حضور مبشر ومشير، هذه كلها بعد تكون قابلة للحل. أما إذا فرضنا أن القبر الفقهي وهذه الأحكام كلها هناك، واقعا هناك إشكالات كثيرة في هذا المجال. هذه أهم نقطة. من النقاط الأخرى اللي ينبغي أن نلتفت إليها، وهو أن هذا البرزخ وهو البرزخ السعودي أو القبر الكلامي، هو بحسب تصنيف العوالم لا هو من نشأة عالم المادة ولا هو من نشأة عالم العقول، بل هو من نشأة عالم المثال. يعني لو سألنا سائل عن تصنيف هذا العالم وموقع هذا العالم، هذا البرزخ السعودي، إذا أردنا أن نصنفه فنضعه في أي نشأة من هذه النشآت الثلاث؟ ذكرنا على مباني الحكمة المتعالية، على مباني الإشراقين، النشآت الكلية الطولية ما هي؟ ثلاث: نشأة العقول، ونشأة المثال، ومراد من المثال يا مثال المثال المنفصل مو المتصل، ونشأة ماذا؟ ونشأة المادة والطبيعة والدنيا. سؤال: الآن عندما نتكلم عن نشأة البرزخ أي البرزخ السعودي وهو قبر الإنسان ما بعد هذه النشأة، في أي موقع وفي أي تصنيف وفي أي نشأة من هذه النشآت؟ الجواب: لا هو من نشأة العقول عالم البرزخ، لا هو من نشأة العقول، ولا هو من نشأة ماذا؟ عالم الطبيعة، بل هو من نشأة المثال المنفصل. لماذا أقيد بالمنفصل؟ حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد عندما نقول هذه صور مثالية، يعني صور مثالية كالمثال المتصل الموجودة وأين في الذهن، أو كما يراه النائم في نومه. لا لا لا، أبدا أبدا، وإن كان ما يراه النائم في نومه مرتبط بالمنفصل، لأنه مرتبط بالمتصل إلا نادرا. على أي الأحوال، فيما يتعلق بالمثال، هذه مرتبطة بنشأة المثال المنفصل، يعني هناك صور حقيقية خارجية خارج ماذا؟ خارج وجود الإنسان، ولكنها قائمة بوجود الإنسان. في هذه النشأة توجد عندنا صور خارج ماذا؟ خارج وجودنا، ولكن قائمة بنا أو غير قائمة بنا؟ غير قائمة بنا، سواء كنا موجودين أم لم نكن موجودين، فهذه موجودة. الماء موجود، السماء موجود، الأرض موجودة، هذه كلها موجودة. أما تلك النشأة، إذا كانت هناك ماء، إذا كان هناك خضرة، فهذه موجودة بوجودها المثالي المنفصل، ولكن القائمة بوجود من؟ ها؟ القائمة بوجود النفس. لماذا؟ باعتبار أنها هي التمثلات، أعمال الإنسان، عقائد الإنسان، أخلاق الإنسان، ملكات الإنسان في تلك النشأة، ليست شيئا وراء. كيف أن هذه العقائد هنا في هذه النشأة كانت قائمة بي، أخلاقي كانت قائمة بي، أعمالي كانت قائمة بي؟ هذه الأعمال من عقائد وأخلاق وأعمال جوارحية لها تمثلات في تلك النشأة، ولكنها تكون قائمة بوجود من؟ تكون قائمة بوجود صاحبها. فإن كانت تلك التمثلات روح وريحان وجنة نعيم، فيلتذ الإنسان منها. وإن كانت تلك التمثلات حيات وعقارب ونار وإلى آخره، فيتألم الإنسان منها، لا أنه يذهب به إلى جنة أو يذهب به إلى نار، لا، وإنما هي تمثلات أعماله تمثلت له هناك في تلك النشأة. إذن الآن يوجد عندنا مطلبان. المطلب الأول أن عالم البرزخ من مصاديق عالم المثال ماذا؟ المنفصل. المطلب الثاني أو الحقيقة الثانية أن هذه تمثلات الأعمال في تلك النشأة. تعالوا معنا إلى الروايات. فيما يتعلق بالروايات في هذا المجال، الروايات الحق والإنصاف كثيرة جدا، ولكنه أنا أشير إلى بعضها. في علم اليقين، هذه الطبعة الموجودة عندي اللي هي طبعة انتشارات بيدار القديمة، المجلد الثاني صفحة 877، تعالوا إلى 870. أما أنه تلك النشأة مرتبطة بعالم المثال المنفصل، الأمر الأول، مجموعة من الروايات وبعضها صحيح. لذا يقول: وبإسناده الصحيح عن الصادق أنه قيل له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانهم. في أبدان كأبدانهم، واضح بأنه يعني الصورة المثالية لهذا البدن المادي. إذا أردنا كما فعل شيخ الإشراق، قال إذا أردنا أن نقرب ذلك من قبيل الصورة المرآتية، فإن الصورة المرآتية هي الصورة الخارجية، ولكن بنحو وجودها المثالية. رواية أخرى عنه عليه السلام قال: فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كان ماذا؟ التي كان فيها في الدنيا. وفي لفظ آخر: إنهم في الجنة، هذه الجنة جنة البرزخ، مو جنة القيامة الكبرى، روضة من رياض الجنة، هذه جنة البرزخ، وإلا جنة الكبرى لها نشأة أخرى وتحتاج إلى مقدمات أخرى وانتقال جديد من نشأة البرزخ إلى نشأة ماذا؟ القيامة الكبرى. إنهم في الجنة على صور أبدانهم، لو رأيته لقلت فلان، وفي خبر آخر إن الأرواح في صفة الأجساد في الجنة تتعارف وتتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح. شوفوا البحث كله أين؟ في الأرواح، ولا علاقة له بالأبدان، وإلا الأبدان موجودة في القبر الفقهي تتلاشى يفعل بها الزمان ما يفعل. فإذا قدمت الروح على الأرواح يقول دعوها فإنها قد أقبلت من هول عظيم، ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، فإن قالت لهم تلك الروح الجديدة، فإن قالت لهم تركته حيا ارتجوه، إن شاء الله يأتي. أما وإن قالت لهم قد هلك قالوا قد هوى هوى، لأنهم ما جاي عندهم، إذا رايح وين؟ ها؟ رايح في مكان آخر. وفي رواية أخرى في روضة يلا هواي فتنشة هواي لطيفة هذيك، في روضة، اللهم ارزقنا روضة من رياض الجنة، في روضة كهيئة الأجساد في الجنة، وروايات كثيرة بهذا المضمون. هذه حقيقة. إذن المطلب الأول وهو أنه أساسا تلك النشأة مرتبطة بعالم المثال المنفصل، هم البرهان قائم على ذلك، وهم الوجدان واضح، لأن هذا البدن أمامنا الآن نحتفظ به احنا في الثلاجات مولانا أو في القبور، وهم الأدلة الروائية تثبت لنا أنه قالب كقالبهم في الدنيا، لو رأيته لقلت فلان وبهمان. هذه حقيقة. الحقيقة الثانية وهي أنه أساسا تلك الرياض، رياض الجنة، روضة من الرياض، حفرة من الحفر، هذه تمثلات أعمال الإنسان في تلك النشأة. هل نقرأ أيضا بعض الروايات في هذا المجال؟ من هذه الروايات التي توجد في هذا المجال هذه الرواية أيضا في علم اليقين صفحة، الرواية الأولى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال لقيس بن عاصم، قال لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. أحد الأعمال هناك تنتفي بعد الإرادة والفعل، وإنما فقط ظهور الأعمال، تمثلات الأعمال. فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أساءك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه، وهو فعلك. طبعا الفعل هنا ليس في قبال الاعتقاد، الفعل بالمعنى العام اللي يشمل الاعتقاد والأخلاق والجوارح. هذه رواية. والرواية الثانية التي هي الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 877، قال يا ابن آدم إذا كان في آخر يوم من إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله، أو مثل له، لا فرق، تمثلات هذه، ولكن مو تمثلات بنحو المثال المتصل، بل بنحو المثال ماذا؟ المنفصل. فيلتفت إلى ماله فيقول والله إني كنت عليك حريصا شحيحا فمالي عندك، فيقول خذ مني كفنك. يظهر بأنه هناك بعض حوارات وكلمات كلها قائمة، والروايات مملوءة بهذه المضامين. قال فيلتفت إلى ولده فيقول والله إني كنت لكم محبا وإني كنت عليكم محاميا فما لي عندكم، فيقول نؤديك إلى حفرتك فنواريك بها، هذا المقدار أدك حق علينا ومو أكثر من ذلك. قال فيلتفت إلى عمله فيقول والله إني كنت فيك لزاهدا وإنك كنت علي لثقيلا فما لي عندك، فيقول أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. قال فإن كان الله وليا أتاه أطيب الناس ريحا، هذه تمثلات أعمال بعد، أطيب الناس ريحا وأحبهم منظرا وأحسنهم رياشا، فقال أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير مقدم، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة وإنه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجله إلى الجنة. فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر يجران أشفارهما أو أشعارهما ويقدان الأرض إلى آخره، فيما يتعلق بعد بمنكر ونكير ومبشر وبشير. هذه الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة، وإذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه إلى آخره. الرواية الأخرى التي هي في هذا المجال هي ما وردت في أصول الكافي، اللي هي أيضا في صفحة المجلد الثالث صفحة 243 باب في أرواح المؤمنين. الرواية عن حب العرني قال: خرجت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الظهر، نعم خب تعلمون بعد هذا الاصطلاح ما هو، قال: إلى الظهر ظهر كوفة، فوقف بوادي السلام كأنه مخاطم لأقوام، فقمت بقيامه حتى أعييت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا، ثم جلست ثم مللت ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال لي: يا حبة، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. الإمام سلام الله عليه كان في عالم آخر، إنما جاوركم بدني. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، وإنهم لكذلك؟ واقعا هكذا؟ قال: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا يتحادثون. فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن. أنها هذه الجنة، يعني جنة البرزخ، أيضا من مظاهر الجنة ماذا؟ الأبدية، ليست وراء ذلك. هذه مجموعة أمور احنا كنا نحتاج الآن نذكرها حتى عندما نأتي إلى العبارات، بعد أتصور تكون العبارات بعد أوضح مما هي عليه في الكتاب. تعالوا معنا إلى الكتاب. قال: في القبر الحقيقي، وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قد علمت أن الموت حق. مراد أن الموت حق هذا الاصطلاح الكلامي لعبارة وأنه ضروري، وتعبيره القرآني لا ريب فيه. ضروري، الضرورة التي لا تقبل التخلف. لا ريب فيه أيضا لا يوجد مجال، وحق لا ريب فيه. قد علمت أن الموت حق، وأن الطبيعي من الموت، وأن الطبيعي منه نهاية الرجوع عن الدنيا وابتداء الرجوع ماذا؟ إلى الله. نهاية الرجوع عن الدنيا. مقدمة أيضا أنا بودي أنه أشير هنا أيضا من النكات الفرق بين الحشر الكلامي والحشر الفلسفي. الحشر الكلامي هو الذي يبدأ بعد هذه النشأة، عندما نقول حشرة أعم من برزخ أو الحشر الأكبر لا فرق، يعني عندما ينتقل من هذه النشأة إلى نشأة أخرى بدأ حشره، بدأت قيامته. أما الحشر الفلسفي لا، عندما يبدأ أول خطوة في قوس الصعود يبدأ حشره ورجوعه إلى الله، لأنه أساسا الحشر هو الرجوع إلى الله. ومتى يبدأ الإنسان بالرجوع إلى الله؟ عندما ينتهي قوس النزول ويبدأ ماذا؟ ويبدأ قوس الصعود، يبدأ قوس الصعود. إذن بمجرد أن يبدأ قوس الصعود، إذن هذا الإنسان بدأ ماذا؟ بدأ رجوعه وحشره إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عندما يبدأ قوس الصعود هو بدأ يريد أن يبقى في الدنيا ولا أن يرجع عن الدنيا، ها؟ يريد أن يترك الدنيا لأنه يريد أن يرجع إلى الله. فلذا انظروا تعبيره، قال: وأن الطبيعي منه أي من الموت هو ماذا؟ نهاية الرجوع عن الدنيا. واضح العبارة يا ولا؟ يعني أن الإنسان إذا ترك الدنيا هذه نهاية الرجوع عن الدنيا، لأنه هو بمجرد بدأ قوس الصعود بدأ يرجع عن الدنيا ليحشر إلى الله سبحانه وتعالى. وابتداء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الروح إذا فارقت البدن الطبيعي، هذا الغلاف الذي كان يحتاجه لمدة، والآن بعد استغنى عن هذا الغلاف، وإنما أوجد لبدنه لنفسه أوجد لروحه بدنا يعيش ويرتبط من خلاله. يعني جاء إلى هذه النشأة، أعطيت له الإمكانات، هيئ لنفسه بدنا مثاليا يستطيع ماذا؟ أن يرتبط به وأن يؤدي أموره من خلاله في عالم البرزخ. فاعلم أن الروح إذا فارقت البدن الطبيعي مع بقاء تعلق ما لها بالبدن، ولكنه عندما نقول بدن يقول ليس مرادنا البدن الدنيوي، وإنما المراد البدن ماذا؟ الأخروي، البدن المثالي، مع بقاء تعلق ما لها بالبدن، ولكن لا بأجزاء مادية، مو بهذا البدن الدنيوي كما زعمه جمع من المتأخرين. لما مر بطلان ذلك أن الروح تترك هذا البدن غير مرة، بل بجملة بدنه، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث صورته، من حيث مثاله، بل بجملة بدنه من حيث صورته وهيئة هيكله الباقية في ذكره، ذلك الوجود المثالي لهذا البدن إن كان هو. فإن النفس إذا فارقت البدن وحملت القوى، وحملت القوة الوهمية، هذه بعد عبارة تحتاج إلى توضيح يأتي. طبعا احنا الآن ما يتعلق بصفحتين ثلاث قرأنا فقط، بقي تطبيق العبارة إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.